عباده أن يسألوه الهداية، وأن الهداية بيد الله وحده، حتى لمن صلى وصام وزكى وحج فلا يستغني عن هداية ربه طرفة عين. وفيه أيضا، أعني في هذه السورة الكريمة، أن الهداية تنسب إلى الله، وإن كان أيضا هو الذي يضل وهو الذي يغضب ويعذب، إلا أن الأدب يقتضي ألا ينسب الإضلال إليه، وألا ينسب الشر إليه لفظا، وإن كان الله هو الذي يهدي وهو الذي يضل. فعندما ألهمنا الله سؤاله الهداية قال اهدنا الصراط المستقيم، فجعل طلب الهداية منه، صراط الذين أنعمت عليهم، فنعمة الهداية نعمة من عنده. ثم قال غير المغضوب عليهم، ولم يقل غير الذين غضبت عليهم، ولا الضالين، ولم يقل والذين أضللتهم. وهذا من الأدب في الدعاء، أننا ننسب الخير إلى الله ولا ننسب الشر إليه، لأن هذا من قبيل التأدب مع الله سبحانه وتعالى، وإلا فهو خالق الخير وهو خالق الشر، هو الذي يهدي وهو الذي يضل سبحانه وتعالى. هذا أمر واضح وجلي. لكننا لا ينبغي أن ننسب الشر إلى الله سبحانه وتعالى، لأن أفعال الله ليس فيها شر، لأن أفعال الله ليس فيها شر، فالشر والخير أمران نسبيان بالنسبة إلى المخلوقين. أما الله سبحانه فتقديره كله خير، فالخير كله بيديه سبحانه وتعالى، والشر ليس إليه، كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال والشر ليس إليك. هذه السورة الكريمة تشتمل أيضا على أن الإنسان يطلب طريق الخير ويحب أهل الخير، وأن أهل الخير هم أهل الاستقامة، أما أهل الشر فهم أهل الانحراف وأهل الاعوجاج، وأن الشر ينقسم إلى نوعين: نوع يعرف فيه الحق ثم يخالف عن عمد، ونوع آخر لا يطلب فيه الحق أصلا بل يتقرب إلى الله على جهل. فصراط الذين غضب الله عليهم إنما هو طريق الذين عرفوا الحق ثم عاندوه وخالفوه، وصراط الذين ضلوا أو صراط الضالين هو طريق الذين عبدوا الله وتقربوا إليه على جهل، فهم من الأخسرين أعمالا وإن كانوا يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهذه السورة الكريمة اشتملت على ما في القرآن كله، بداية من توحيد الله سبحانه إياك نعبد، ونهاية بسؤال الله لكل أنواع الخير حتى أدناها، والاستعاذة بالله من كل شر حتى أدناه. حقا إنها أم القرآن، إنها فاتحة الكتاب، ما سميت بأم القرآن إلا لأنها اشتملت على جل ما في القرآن، بل على كل ما في القرآن، فهي اختصرت كل المعاني الموجودة في كتاب الله في كلمات بسيطة في 7 آيات، وهي 7 المثاني والقرآن العظيم. وكان لا بد أن نبدأ بتفسير الفاتحة، لا ينبغي أن نبدأ تفسير قصار السور ونهمل تفسير أم الكتاب، لا ينبغي أن نهمل تفسيرها كيف نهملها وهي التي يقرأ بها في كل ركعة من الصلوات. ونشرع الآن فيما وعدت به، وهو تفسير قصار السور، بادئين إن شاء الله تعالى من آخر المصحف، من سورة الناس. وسورة الناس سميت بهذا الاسم لتكرار لفظ الناس فيها، حيث يقول ربنا جل في علاه: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. فانتهت جل آيات هذه السورة بلفظة الناس فسميت بسورة الناس. وكما تعودنا وقلنا إن الغرض من هذا الدرس أمران مهمان. الأمر الأول أننا نحسن قراءة وتلاوة هذه السور، خاصة ونحن نقرأ بها في صلاتنا، وخاصة أننا قد نضطر أحيانا إلى إمامة الناس، فمن أما الناس حتى وإن كان لا يأم الناس أيضا فإنه يحتاج إلى أن يتلو القرآن تلاوة صحيحة حيث يصلي لنفسه أيضا. فسواء صلى لنفسه أو لغيره ينبغي أن يحسن تلاوة كتاب الله عز وجل، خاصة هذه السور التي نقرأ بها كثيرا في صلواتنا. فأبدأ بتلاوتها حتى نعرف كيف نقرأها قراءة صحيحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. مرة أخرى إن شاء الله تعالى، وننتبه إلى مخارج الحروف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. ولا نقول صدق الله العظيم، وإن كان الله سبحانه ليس أحد أصدق منه قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. لكن لا يشرع أن تقول هذه اللفظة عقب تلاوتك للقرآن، فالنطق بها مع التزام ذلك عقب التلاوة يعتبر من البدع والمحدثات. ولا ينبغي أن نتقرب إلى الله إلا بما شرع سبحانه وتعالى، قد أتم دينه وأكمل شرعه. فليس من حق أحد منا أن يتقرب إلى الله إلا بما شرع، ولا يجوز لواحد منا أن يستحسن من عند نفسه. فلو فتح باب الاستحسان لصار دين الله فوضى، هذا يزيد حرفا وذاك يزيد كلمة والآخر يزيد جملة، وهكذا حتى يتغير دين الله تماما. فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وهذه السورة الكريمة بدأت بالبسملة كغيرها من سور القرآن الكريم كما سبق وبينته. والبداءة بسم الله تذكرنا بعظمة الله سبحانه وتعالى وبصفاته العلية، تذكرنا بمكانته سبحانه وتعالى، فإنه العلي الكبير المتعال. نبدأ باسمه لأنه أكبر من كل شيء، لأنه سبحانه العظيم، لأنه سبحانه الحكيم، لأنه الإله المعبود وحده. فنبدأ باسمه حتى نثبت أن الله عز وجل هو المعبود بحق، فلا نعظم أحدا تعظيما مطلقا إلا الله. ولهذا فإننا نعتبر البداءة بغير اسم الله من أنواع الشرك، فمن قال باسم الوطن أو باسم الشعب أو باسم الأمة أو باسم العدل أو باسم الحق أو باسم الرسالة أو باسم الأمانة، فإن هذا من الشرك في الألفاظ، ولا يجوز أن نجعل هذه المذكورات أندادا لله عز وجل. فالبداءة في أمورنا كلها تكون باسم الله وحده سبحانه وتعالى، ومهما عظمنا شيئا لا ينبغي أن نجعله مثيلا أو شبيها لله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الموصوف بالرحمة سبحانه على سبيل المبالغة، فهو كثير الرحمات، كثير الرحمات سبحانه، فهو كثير الرحمة، فهو واسع الرحمة، واسع المغفرة. وكلا اللفظين من صيغ المبالغة، رحيم ورحمن، بسم الله الرحمن الرحيم، كلاهما من صيغ المبالغة. وقد قلنا إن رحمن أكثر مبالغة من رحيم، وإلا فكلاهما من صيغ المبالغة. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، والخطاب لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، أي قل يا محمد. وإن كان الخطاب موجها إليه فليس معناه أنه خاص به، وإنما هو ككثير من سور القرآن التي اشتملت على مثل هذا الخطاب، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وهكذا. وكذلك في بعض الآيات في السور الأخرى، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، وهكذا، قل إنما أنا نذير مبين. والآيات كثيرة في القرآن الكريم، قل قل قل، والمقصود أنه يخاطب الناس بذلك. فالخطاب له، ولكن الأمر ليس خاصا به، فإنما نقصد نحن بهذا أولا، ونقصد نحن بهذا آخرا، وإلا فرسولنا صلى الله عليه وسلم إنما جعل قدوة لنا وأسوة لنا، وهو لا يستغني كذلك عن رحمة الله وعن عون الله وعن الاستعانة بالله، فإنه بشر مثلنا صلوات الله وسلامه عليه. يدخل في قوله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ومن عجب أن بعض المغفلين والمجانين، وينبغي أن يوصفوا بذلك لأنهم يستحقون ذلك، ومنهم مجنون من مجانين عصرنا، قال إن هذا لا ينبغي أن يقرأ، فقال لا يقل أحدكم قل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق وقل هو الله أحد، إنما الصواب أن نقول هو الله أحد، وأن نقول أعوذ برب الفلق، وأن نقول أعوذ برب الناس. بلغ به جهله وضلاله وعناده أنه يريد أن يحذف لفظة قل من كتاب الله تبارك وتعالى، وهذا ليس غريبا عليه وعلى أمثاله من المغفلين والمجانين الذين اغتروا بعقولهم الفاسدة، ولم يسلم القرآن من شره كما لم تسلم السنة كلها من شره، وأظنكم تعرفون من أقصده. المقصود أن هذا كلام الله عز وجل، لا ينبغي أبدا أن نزيد فيه أو أن ننقص منه، لا ينبغي أبدا أن نتصرف فيه من تلقاء أنفسنا. إذا كان الذي نزل الوحي عليه وهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما قالوا له ائت بقرآن غير هذا أو بدله، قال لهم كما أمره ربه: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فهو مبلغ عن الله، وليس من حقه أن يزيد حرفا أو أن ينقص حرفا. وكيف يكون ذلك وهو الذي عرف بأنه لا يكذب على الخلق؟ فكيف يستبيح أن يكذب على الخالق؟ ثم رجل وصف من الخلق بالأمانة والصدق، كيف يكذب على الله 23 عاما والله سبحانه يتركه يكذب عليه؟ إننا نرى في خلق الله من العبر ما هو أبعد بكثير عن هذه الصورة. نرى أناسا لا يكذبون على الله، ولكنهم لافترائهم ولوقوعهم في الظلم يهلكهم الله بظلمهم وبدعوات المظلومين. فكيف يترك الله رجلا يدعي أنه رسول الله ويتكلم بذلك 23 عاما والله ينصره ويؤيده ويعليه ويرفع مكانته وهو كاذب عليه؟ حاشاه صلوات الله وسلامه عليه أن ينطق عن هوى، فإنه لا يتكلم إلا بوحي من عنده سبحانه وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قل أي يا محمد أعوذ برب الناس. وعرفنا أن كلمة أعوذ ونحن نتكلم عن قوله أو عن الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قلنا إن أعوذ معناها ألجأ وأحتمي وألوذ بجناب. فأعوذ أي ألجأ وأحتمي وأتحصن وألوذ بجناب. تلوذ بجناب من وتحتمي بمن وتتحصن بمن؟ من ذا الذي يستطيع أن يدفع عنك الأذى والشر؟ من ذا الذي يستطيع أن يمنع عنك الضر؟ من ذا الذي يستطيع أن يحفظك من كل سوء ومكروه إلا خالقك وبارئك سبحانه وتعالى؟ فهو رب كل شيء، الذي رب الناس بنعمه وآلائه، الذي تفضل على المخلوقات كلها بأنواع النعم والآلاء التي لا تعد من كثرتها ولا تحصى. قل أعوذ أتحصن وألوذ بجناب ربي ورب الناس كلهم، رب الكافرين ورب المؤمنين، رب الإنس ورب الجن، رب الخلائق كلها. فوصفه هنا بصفات الربوبية أو بصفة الربوبية، ثم عطف على هذا الوصف بصفة الإلهية. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، بصفة الملكية أو بصفة ملك، هذا من الملك، بصفة الملك ثم بصفة الإلهية. قل أعوذ برب الناس ملك الناس الذي يتصرف فيهم كيف يشاء. وعرفنا في سورة الفاتحة الفارق بين الملك والمالك، وقلنا إن الملك هو المتصرف الآمر الناهي، أما المالك فإنه صاحب الشيء. فأنت قد تسكن في شقة وأنت صاحب الأمر والنهي فيها، لكنك لست مالكا لها، إلا في قانون الإيجارات الذي هو مطبق الآن، فالمؤجر مالك رغم أنف المالك. هذا في قانوننا الوضعي، القانون الجائر، نسأل الله أن يغيره وأن يبدله وأن يحكم فينا شرعه وحكمه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فقد يكون الإنسان ملكا متصرفا وآمرا وناهيا، ومع ذلك ليس مالكا. والعكس كما مثلنا بالمستأجر الذي يملك التصرف في سكنه ويحكم فيه، هذا يوضع هنا وهذا يوضع هنا، يا بني نم في هذه الغرفة، يا أيتها المرأة لا تفعلي كذا، هو ملك في سكنه وإن كان ليس مالكا له. صاحب هذا الدار مالك ولكنه ليس ملكا، هو يملك الدار لكن ليس له أن يتصرف في هؤلاء السكان في داخل سكنهم، فليس له أن يقول لهم افعلوا أو لا تفعلوا، فهو مالك وليس ملكا، والمستأجر ملك وليس مالكا. إذن قد يكون الإنسان مالكا وليس ملكا، أو ملكا وليس مالكا، أما الله فإنه المالك وهو الملك سبحانه وتعالى، له التصرف وله الحكم وله الأمر وله النهي، وهو صاحب ومالك هذه الدار، بل مالك الدارين جميعا سبحانه وتعالى. فلله ميراث السماوات والأرض، ملك الناس، حتى وإن أبوا، حتى وإن عتوا، حتى وإن استكبروا، حتى وإن تآمروا وكادوا، حتى وإن كذبوا الرسل، فهو ملكهم رغما عن أنوفهم سبحانه وتعالى، هو المتصرف في شؤونهم، هو الذي له الأمر وله النهي سبحانه وتعالى. إله الناس، هو المعبود بحق. ولذلك لما تكلمنا عن معنى الشهادة لا إله إلا الله، قلنا معناها لا معبود بحق إلا الله. فالله حقا معبود الناس، هو المستحق للعبادة، لكن هل كل الناس يعبدونه؟ نستطيع أن نقول كما بينت في محاضرة الأربعاء الماضي أو الذي قبله، الذي قبله الماضي والذي قبله، كما بينت في محاضرة الأربعاء في الأسبوع الثقافي في هذا المسجد، أن أمر الله ينقسم إلى قسمين، إلى أمره وقدره الشرعي وإلى أمره وقدره الكوني. فمن حيث الأمر الكوني، الله إله الناس شاءوا أم أبوا. أما من الناحية الشرعية، في شرع الله فالناس صنفان، صنف مؤمن يقر بذلك أن الله معبوده وإلهه، وصنف كافر لا يقر بذلك. العكس، عكس العكس، عكس الذي قلته، الصواب عكس الذي قلته، أي أنه من الجهة الشرعية الله هو المستحق للعبادة، فهو الإله الحق. أما من الجهة الكونية فإن الناس يقع منهم صرف لعبادتهم لغير الله عز وجل. إذن عكس ما قلته أولا، وإنما كان من باب القلب في اللفظ. إذن من حيث إرادة الله الكونية، الناس صنفان، مؤمن وكافر، أناس يقرون بأن الله معبودهم وحده، وأناس لا يقرون بذلك. أما من حيث الناحية الإرادة الشرعية، فإن الشرع واضح أن الله وحده هو المعبود بحق، وكل ما يعبد من دونه فهو باطل. فالله هو الحق، وما يدعون من دونه هو الباطل، وماذا بعد الحق إلا الضلال. فهنا إله الناس، إله الناس معناه معبودهم الذي يستحق أن يعبد وحده، وإن انصرف بعض الناس عن عبادته فهو إلههم أيضا المستحق للعبادة. لذلك قيدنا لا إله إلا الله بأن معناها لا معبود بحق إلا الله، وإلا فالمعبودات غير الله كثيرة، فالشمس تعبد من دون الله، والقمر يعبد من دون الله، والبقر يعبد من دون الله، والحجر يعبد من دون الله، والشجر يعبد من دون الله، والسماء تعبد من دون الله، والأرض تعبد من دون الله، والملائكة يعبدون من دون الله، والمسيح عليه السلام يعبد من دون الله، والجن يعبدون من دون الله، والأحبار والرهبان يعبدون من دون الله، والطواغيت يعبدون من دون الله. فكل هذه معبودات يعبدها البشر، لكنها معبودات باطلة، فالله هو المعبود بحق، وكل ما عبد من دونه فهو باطل. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. وهنا نلاحظ أن الآيات مجرورة، قل أعوذ برب الناس، السبب هذه الباء، ملك الناس، إله الناس، فكل هذا تبع لما قبله، فهذه الباء الذي دخلت على كلمة رب هي السبب في جر كلمة رب، ثم جر ما بعدها تبعا لها. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، تتحصن به وتلوذ بجنابه، وأنت تتعوذ به وتتحصن به تصفه بصفات الكمال والجلال، بالربوبية وبالملك وبالإلهية. من أي شيء يستعيذ المستعيذ في هذه السورة؟ وللأسف هذه السورة التي نزلت مصدرة بالاستعاذة لم ينتبه كثير منا إلى فضلها وإلى مكانتها وقدرها، مع أن كثيرا منا يشتكي من أذية الشياطين، فتجد الواحد منا يقول عالجوني، ارقوني، ائتوني بمن يعالجني. يا أخي لماذا لا تلجأ أنت إلى الله عز وجل؟ لماذا لا تتحصن أنت بجناب الله سبحانه وعندك كنز بين يديك أنت لا تعرف قيمته؟ ولكن كما قلت، من هذا الذي ينتفع بهذا الكنز؟ عندنا معوذة، عندنا معوذة، هذه المعوذة أفضل من كلام الكهان، أفضل من كلام السحرة. تذهب إلى الكاهن يقول لك قول برقوق رقروق، وكلام ما له معنى. ما هذا برقوق ورقروق؟ ما هذا؟ تذهب إلى كاهن يقول لك كلام ما عنده، كلام أعجمي وكلام عبراني وكلام الله أعلم هذه أسماء شياطين أو جن أو ما إلى ذلك. لا، أنت عندك كلام عربي مبين فيه لجوء إلى رب العالمين، ملك العالمين، إله كل الناس سبحانه. لماذا لا تتحصن بجنابه؟ وها هو ربك يعلمك من كلماته كيف تستعيذ به. من أي شيء نستعيذ ومن أي شيء نتحصن؟ من عدو لدود يتربص بنا الدوائر، إنه العدو الأكبر الذي حذرونا من كل أعدائنا إلا هذا العدو. ونحن صغار في المدرسة نمر على اللافتات التي يسمونها بوسائل الإيضاح والإرشاد كما يصفونها في علم التربية، يقول لك الفقر عدوك، المرض عدوك، علمونا هكذا ونحن صغار. تذهب إلى مراكز التطعيم تجدهم يحذرونك من عداوة الأمراض، السل والدفتيريا والشلل وما إلى ذلك، وما علمونا وما لقنونا أن عدونا الأكبر هو الشيطان وليس الفقر وليس المرض. بل إن رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم كان يوعك في مرضه أشد مما يوعك أحدنا، كان يوعك كما يوعك رجلان من الناس، يعني كان يصيبه وجع مرضه مثل اثنين من الناس، يعني الوجع مضاعف، الألم مضاعف، التأوه مضاعف، قال إني يوعك كما يوعك رجلان منكم. والله سبحانه يبتلي الناس كلا على قدر دينه وإيمانه. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. وليس هذا معناه أننا نتمنى البلاء والمرض، وإنما المقصود أنه إذا أصيب أحدنا بمرض فإنه لا ينبغي أن يستشعر داخليا أن هذا شر له، بل قد يكون خيرا لك، كما بينت في دروسنا التي كنا نتدارسها في مسجد الحسن وفي مسجد الهادي محمد. قلنا ونحن نتكلم في باب الصبر من رياض الصالحين إن الابتلاء له للإنسان المؤمن فائدتان، إما تكفير السيئات وإما رفع الدرجات. في الجنة لا تبلغها بعملك، فيبلغها الله، فيبلغك الله إياها بأن يبتليك حتى تصل إليها. وهذا لا يعني أنك تتمنى البلاء فأنت لا تدري أتصبر أو لا تصبر، لكن إذا ابتليت فعليك أن تصبر وأن تحمد الله على حالك، لأنك لا تدري إن كان هذا خيرا لك أم لا، بل إن احتسبت فإننا نجزم بأنه خير. فرسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا خاص بالمؤمن المحتسب. أما غير المؤمنين فإنهم إن ابتلاهم الله بنعمة فهم ينسون بها المنعم، وإن ابتلاهم الله بمصيبة فإنهم يكثرون من الشكوى ويتضجرون مما ابتلوا به، فلا هم يشكرون الله على نعمه ولا يصبرون على نقمه، بل هم يكفرون النعم والآلاء ويتسخطون الأقدار التي يبتليهم الله بها، وهذا حال من لا خير فيه. أما المؤمن الصادق فيعرف أن أمره كله يمكن أن يكون خيرا، فهو مختبر في كلا الحالتين، إن ابتلاه الله بالخير شكر، وإن ابتلاه الله بالشر صبر، فيتحول الشر في حقه إلى خير بصبره وباحتسابه. فعليك أن تفهم أخ الإسلام أن المرض ليس شرا محضا كما يدعون، المرض عدوك. نعم نحن لا نحب المرض، ولكن ليس بالطريقة التي فهمون إياها أنه عدوك. الفقر عدوك، رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: والله ما الفقر أخشى عليكم ولا يخاف علينا من الفقر، لأن أكثر أهل الجنة كما تعرفون من الفقراء. فيقول: والله ما الفقر أخشى عليكم، إنما أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على الذين من قبلكم كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وهذا هو الحاصل لنا في هذا الزمان. فيا أخ الإسلام اعلم من هو عدوك الحقيقي. وفي بداية مجيئي من اليمن ألقيت سلسلة من خطب الجمعة كنت قد عنونتها بهذا العنوان: اعرف عدوك. وكنت أقصد من هذا العدو ما قاله ربنا في كتابه الكريم: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. والله سبحانه وتعالى وصفه بالعداوة لنا في أكثر من آية من كتابه الكريم. فالشيطان عدو مبين لا يحب لنا الخير، بل إنه لما أراد أن يقسم على الكيد لنا أقسم بعزة الله، لما أراد أن يقسم على إغوائنا أقسم بعزة الله سبحانه وتعالى. فعلينا أخ الإسلام أن نعلم أن الشيطان أكبر عدو للإنسان. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. الشيطان لا يريد لنا الخير. إن الشيطان حمل في نفسه وفي قلبه عداوة لآدم وزوجه، وانتقلت هذه العداوة منه لذريته، فالإنسان عدو للشيطان والشيطان عدو للإنسان، وهو جنس من الأعداء لا يمكن تملقه. أما عدوك الإنسي كما قلنا في الاستعاذة يمكنك أن تداريه، ادفع بالتي هي أحسن. العدو الإنسي يمكن أن تتقي شره بالمداراة وبالصبر عليه وبالعفو عنه وبالإعراض عن جهله، هذا هو الحال مع العدو من الإنس. أما العدو من الجن فلا سبيل لك لدفع شره، لأنك تتعامل مع عدو يراك ولا تراه، وأن لك أن تدفع عدوا يراك وأنت لا تراه إلا إذا لجأت لمن يراه ويراك ويرى كل شيء سبحانه وتعالى. فلا سبيل لدفع هذا العدو إلا باللجوء لمن بيده نواصي الخلق كلهم سبحانه وتعالى. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من ماذا؟ من شر الوسواس الخناس، من شره. وهذه الكلمة تشمل كل ما يمكن أن يؤذيك به هذا العدو. كما قلت هذه رقية، هذا كنز نحن غافلون عنه، كلمات بسيطة جدا، كلمات قليلة جدا، لا نحتاج إلى تطويل، ولكن الإخلاص، الإخلاص يا إخوان مطلوب، ونحن نستعيذ بالله. كيف؟ أخبرني بعض إخواني ممن أثق به والعهدة عليه في روايته لكني أثق به إن شاء الله تعالى، ذكر أن رجلا ما كان يعاني من المس، فذهب معالج له ليعالجه، وكان هذا المعالج فيما يظهر منشغلا بشيء آخر، فلما ذهب للعلاج كأنه يعني نستطيع أن نقول أحرج، لابد أن تأتي معنا فالحالة خطيرة. المهم أنه ذهب معهم، ولكنه ذهب بغير قصد ونية، يعني كما يقولون تحصيل حاصل، مجاملة. فلما ذهب وقرأ القرآن لم يظهر شيء على هذا الرجل المريض، وكان في شرفة الغرفة أحد أولاد هذا الرجل، وكان معه كتاب التربية الإسلامية ومعه واجب يحفظه من الكتاب، فقرأ هذا الولد فيما قرأ: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فأنطق الله هذا العدو الجني فورا بسبب قراءة هذا الصبي الصغير بعد أن تعب الشيخ وكاد أن يذهب. والمقصود هنا أن الطالب أو هذا الطفل الذي هو مازال على الفطرة قرأ، وهو يقرأ دون قصد ما، إلا أنه يحفظ ما عليه من واجب. أما هذا الشيخ المعالج برغم أن الله شفى على يديه حالات كثيرة، لكنه في هذه المرة ما لجأ إلى الله بصدق وإخلاص، فجعل الله له آية أن يتم الأمر على يد طفل صغير لكي يبين الله له أن القصد مطلوب، الذي عجزت عنه قد كفاك الله إياه بطفل ليس من المكلفين. فالمقصود هنا كما مثلت لإخواني، عندما نقول أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. قد ننطق بهذه الكلمات والقلب غافل، قد ننطق بهذه الكلمات والقلب لاهي، أي لا نستشعر معنى اللجوء إلى الله، لا نستشعر معنى التحصن بجنابه. ومثلنا هذا قبل ذلك بغريق، انظروا كيف يكون حال الغريق بين الأمواج وهو ينادي من على الشاطئ لكي ينقذوه ويأخذوا بيده. إنه يخرج الكلام من صدره ومن قلبه، إنه يطلب النجاة فعلا. وما أظننا نتصور أن غريقا يطلب النجاة وقلبه لاهي، أن غريقا يطلب النجاة وقلبه غافل، بل إنه فعلا يستشعر معنى طلب النجاة، يستشعر معنى الاستغاثة التي يستغيثها حقا من داخل قلبه وصدره. فمن ذا الذي ينفعه كلام الله عز وجل وينتفع بما فيه من شفاء؟ من ذا الذي ينفع الله به ويمكن أن يأتي بالشفاء على يديه بإذنه سبحانه؟ إنه الإنسان الذي قرأ كلام الله وهو متيقظ وهو حاضر وهو ذاكر لربه، يستشعر معنى هذه الكلمات التي يقرأها. آية الكرسي التي نستهين بها ولا نعرف مكانتها وقدرها وفضلها، أحيانا نحن كثيرا ما نقرأها عقب الصلوات، كل منا يقرأها في نفسه. أحيانا تقرأ هذه الآية وتشعر بمعاني ما كانت تخطر لك على بال برغم أنك قرأتها مئات المرات قبل ذلك، وأحيانا تقرأها وبعد أن تفرغ من قراءتها لا تذكر أنك قرأتها أصلا. تقول وأنا قرأت آية الكرسي النهاردة ولا ما قرأتش؟ لأن قلبك كان منشغلا بشيء آخر. لكنك عندما تقرأها على مصروع أو مريض وتستشعر معاني هذه الكلمات وما فيها من توحيد وتعظيم لله، وأن الله يعلم ما يحيط بهذا المريض فعلا من بين يديه ومن خلفه، وأنه سبحانه لا يغفل عنا أبدا ولا تأخذه مجرد السنة فضلا عن النوم، إنها فيها معاني عظيمة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخر الآيات، كل لفظ فيه معنى عظيم. هنا في الاستعاذة لابد أن نستشعر معنى الاستعاذة، معنى التحصن بالله. والله لو أننا استشعرنا هذا المعنى لا نحتاج إلى من يعالجنا. وأظنكم تعرفون الحديث الذي فيه أن 70,000 من هذه الأمة يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومن صفاتهم أنهم لا يسترقون. نعم، هم فعلا يستغنون عن الخلق بالخالق، فلا يطلب أحدهم من أحد أن يرقيه. هذه صفة كمال، هذه صفة علو. فمن صفات الكمال في البشر أنهم لا يطلبون شيئا من المخلوق، بل إذا طلبوا يطلبون من الله سبحانه وتعالى، فهم مستغنون بالله عن غيره، لا يسترقون. وقلت وقتها إن لفظة لا يرقون لفظة شاذة لا تصح، وإن كانت في صحيح الإمام مسلم فالحديث ثابت في صحيح الإمام البخاري وفي صحيح الإمام مسلم بروايات ليس فيها هذا اللفظ، فهذا اللفظ شاذ، وكيف لا يكون شاذا وقد كان محمد صلى الله عليه وسلم يرقي غيره؟ أفيكون هؤلاء 70,000 أفضل منه وأحسن منه وأعلى رتبة منه صلوات الله وسلامه عليه؟ كلا، بل لا شك أنه سيد الأولين والآخرين، وقد كان يرقي نفسه وقد كان يرقي غيره، فلا يصح في هؤلاء المذكورين أنهم لا يرقون، وإنما الصواب أنهم لا يسترقون، أي لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم. وليس معنى هذا أنه حرام عليك أن تطلب من غيرك، وإنما أتكلم الآن عما هو أفضل وأكمل وأحسن. فأنت إذا كنت تعرف معنى هذه الآيات ولجأت إلى الله بها، والله إن الله يكفيك ولا تحتاج إلى رقية من غيرك. فكثير ممن يلجؤون إلى المعالجين يلجؤون لضعفهم وعجزهم وعدم درايتهم وجهلهم وضعف إيمانهم، فهم لا يستطيعون أن يقرأوا هذه الكلمات بشيء من الإخلاص.